بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. وصلنا إلى المسألة 802. قال المصنف في مسألة 802: لا يعتبر في حلية الصيد بالسلاح وحدة الصائد ولا وحدة السلاح المستعمل في الصيد. أيها الأعزاء، لهذا الحد من جزء المسألة مر علينا في الصيد، أجلكم الله، الصيد في الكلب، ومثله سيأتي في مسألة الذباحة أيضا. ما نشترط أنه وحدة السلاح ولا نشترط وحدة الصائد، واضح؟ فالصيد حلال حتى إذا اشتركوا بالإطلاق عليه، مثلا طلقتين كل من رمى طلقة وهكذا، بس لازم كل واحد بيهم مستوفي الشروط، هم السلاح وهم الرامي. قال: فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمح مثلا فمات منهما، هي علي من تعود على الرمية. لا نشترط وحدة الصائد ولا نشترط وحدة السلاح الذي يصاد به وهكذا. قال: فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما، هذا علي من يعود على الرمية والطعنة، يعني مات الصيد بسبب الرمية وبسبب أحسنتم. يقول الحكم شنو؟ الفتوى يفتي بأنه حل، يحل هذا الصيد، حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما. هسه هذا علي من يعود ذيك، فمات منهما، قلت الرمية والطعنة، إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما هاي علي من يعود، نفس الضمير، هاي هما بس هذا علي من يعود، ذاك علي من يعود. ها، الرامي والطاعن، نعبر بهذا الرامي والطاعن، تمام لولا؟ بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم أو بندقية فأصابه فقتل الصيد منهما معا، قتل هالسوق منهما معا، من صاحب الكلب ومن الرمية من صاحب السهم، يقول أيضا حل، فما لنا علاقة بأنه آلة الصيد وهل هي نفس الجنس أو مختلفة أو غير، النتيجة تكون واحدة. أيها الأعزاء، واضحة هاي المسألة إن شاء الله. اللي بعدها مسألة 803: إذا اشترك المسلم والكافر في الاصطياد واستند القتل إليهما، مسلم وكافر هالمرة تشاركوا في قتل صيد وقتل هذا الصيد، سبب القتل هو رمية المسلم ورمية الكافر، قال لم يحل الصيد. ليش؟ لأن أحدهما فاقدا للشرائط، تمام لولا؟ الكافر فاقد للشرائط، نشترط أن يكون كلا الصيادين مسلمين. وإن كان الكافر، هاي حتى لو كان الكافر كتابيا، ليش؟ لأنه أكو قول أن الكافر الكتابي تحل ذبائح الكافر الكتابي، المصنف هنا يقول حتى لو كان كافر كتابي لا يحل ذلك الصيد، بس الكلام سيأتينا في الذباحة. وسمى على ما تقدم ذلك في، وان تقدم بيا مسألة طبعا بالصيد مال أجلكم الله الكلب، خل أشوفها أنا بالله. مسألة 792، بمسألة 792، ليش؟ أنا أشوفها مسألة 792: لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل، فإذا أرسل حيوانا حل، نعم يعتبر اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل على ما تقدم. ها، في الشرط الثالث، تمام، في الشرط الثالث، إذن خلي أشوف الشرط الثالث، تمام، بالشرط الثالث أحسنتم. وهكذا الحال، اللي هو شنو هكذا الحال؟ يعني لم يحل. وهكذا الحال فيما لو اشترك من سمى ومن لم يسمي، لا، هالمرة اثنيناتهم مسلمين لكن أحد المسلمين لم يسمي والمسلم الآخر سمى، نقول أيضا لم يحل الصيد. أو من قصد الاصطياد ومن لم يقصده، ففي جميع ذلك لم يحل. لماذا؟ لأنه أحد الطرفين فاقد للشروط. زين، هاي طبعا مثال المصنف حفظه الله. إذا كانوا اثنين نفس الكلام، إذا كانوا ثلاثة أربعة عسى ما عشرة، عشرة خلي نفترض اتجهوا ورموا بطلقهم على صيد معين، واحد منهم ما سمى مثلا أو لم يكن مسلما مثلا أو لم يكن قاصدا للصيد، حتى لو ذلك التسعة كلهم قاصدين وسموا مسلمين، لا يحل الصيد، لأنه استناد قتل الذبيحة أو صيد الذبيحة صيد الحيوان مستند إلى هؤلاء العشرة. مسألة 804، قال: لا يعتبر في حلية الصيد إباحة السلاح المستعمل فيه. مو السلاح إذا كان مغصوب، خو حرام على الإنسان أنه يغصب سلاح، ما في إشكال. إحنا هم نقول حرام أنه الإنسان يغصب سلاح، لكنه إحنا هنا ما نناقش مسألة حرام وحلال، نناقش مسألة صحة وفساد. هل يصح الصيد بالآلة أو حتى في الذباحة أيضا سيأتي، هل يشترط في صحة الذباحة أن تكون آلة الذباحة وآلة الصيد هنا في موضوعنا مباحة؟ لا يشترط ذلك. فالإنسان لو غصب سرق يعني آلة صيد واصطاد بها، يكون الصيد له. طبعا أكيد راح يخسر ويغرم صاحب الحق، يخسر له مثلا تكلفة الطلقة إذا استعمل طلقة، وسعر الرمح أو سعر السهم إلى آخره. قال: لا يعتبر في حلية الصيد إباحة السلاح المستعمل فيه في الصيد، فلو اصطاد حيوانا بالسهم المغصوب حل الصيد. وهذا مر علينا في الكلب إذا تتذكرون، متمام اللي يغصب له كلب ويرسله ويصيد الكلب، فيعتبر للذي أرسله لا لصاحب الكلب. وملكه الصائد دون صاحب السلاح، يملكه الصائد دون صاحب السلاح، ولكن الصائد ارتكب بذلك معصية بسبب من؟ بسبب الغصب، وعليه دفع أجرة استعمال السلاح إلى صاحبه، مكلف شرعا أنه يرجع السلاح الصعب. بس طبعا مو ذاك، مو صاحب السلاح يقول تعال انطين الصيد لي أنت صدت بسلاحي، ما من حقه. هي هاي المسألة اللي يريد يبينها، واضح؟ المسألة اللي بعدها مسألة 805، قال: الحيوان الذي يحل صيده بالكلب وبالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدمة، شنو مواصفات الحيوان اللي احنا راح نصيده بالسلاح؟ طبعا اليوم أعزائي أكثر سلاح مستعمل هو البنادق، يعني البنادق سواء ذوات الطلق أو ذوات الصچم، إن ذن اللي مستعملة بصيد الطيور بصيد الحيوانات غيرها. بالنتيجة احنا أعم من ذلك، حتى الأسلحة القديمة وحتى كلاب الصيد لا زالت تستعمل كلاب الصيد. من تروح تصيد لي حيوان، شنو شروط ومواصفات الحيوان اللي احنا رح نصيده حتى نقول عليه حلال حرام، مذكى ما مذكى، متمام؟ فرح ينطينا مواصفات متعددة. أولا أن هو كل حيوان ممتنع، يريده ممتنع، مو يريده يعني، لأنه أكو غير الممتنع، مثلا ذن صغار الحيوانات أعزائي غير ممتنعة، فذن لا يحل صيدهن. الشرط الثاني أن يكون متوحش، لابد أن يكون متوحش، فلا يحل الأهلي، مو يسموه الأهلي، فيعني واحد ممكن يصيد له ماعز بري ماعز جبلي ممكن، لكن الماعز الأهلي لا يحل صيده إلا إذا استوحش. هذا عندنا به الكلام. إذن الشرط الثاني أن يكون مستوحشا من طير أو وحش، سواء كان ذلك إيحاش بالأصيل كالحمام، من الطيور الطانة مثال كالحمام، ومن الوحوش كالظبي وبقر الوحش وهل المجر، هاي الحيوانات البرية يسموها، أم كان أهليا. يعني الأهلي إحنا مو قبل شوية قلنا ما يصير، قال لا، مو هذا الأهلي توحش، أو أهليا فتوحش، أو استعصى. إذا الحيوان الأهلي إذا استعصى يجوز عقره بأي وسيلة، وهذا مر علينا، نضربه بسكينة وين ما يكون، بفخذها بظهرها ببطنها البقرة مثلا وخلصت حد. قال: أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي وكذلك الصائل، الصائل يعني الهائج والنافر، واضح؟ من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه، فهذا كل أعزائي يجوز صيده وتفكيته، يعني مو إلا بالذباحة. قال المصنف: ولا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الأهلي، الدجاج والغنم والبقر، ذن الأهليات اللي عايشات معانا اللي يمكن ذباحتهن، ذني لا يمكن، يعني ما نقبل أنه ما يحلن بالصيد، سواء أكان ذلك بالأصل كالدجاج والشات، هذا أهلي بالأصل، يعني هذا هو داجن من أصله داجن، والبعير والبقر، أم كان وحشيا ولكن هذا الوحشي فتأهل صار أهلي، صار أهليا كالظبي والطير المتأهلين، ذول الظبي يربون ناس غزلان تصير حالها حال الغنم، حالها حال الماعز، هذا أني بعد ما يجوز اصطيادهن، هذا أني ما يحلن غير بالذباحة والتذكية. قال وكذا لا تقع التذكية، هاي وكذا تنعطف على ولا تقع التذكية، وكذا لا تقع على ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو، العدو يعني الركض، كتبوا عليها الركض. سؤال، لماذا لا تقع التذكية على ولد الوحش قبل أن يكون قادرا على الركض والهروب والطير وغيره؟ قال وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران إلى آخره، فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما معا، ها حل الطائر دون الفرخ. أسألكم ليش الطير الفرخ أو صغير الحيوانات الوحشية ما تحل بالصيد؟ طبعا اللي مقادرة على السعي والهرب والركض. أحسنتم، لأنه غير ممتنع، ممتاز، هاي تمام الشرطين تمام جيد. المسألة اللي بعدها مسألة 806، قال المصنف لا فرق في تحقق الذكاء بالاصطياد بين الحيوان الوحشي المحلل لحمه والمحرم لحمه. شلون؟ أنا الآن إذا صدت مثلا، خلي نفترض أنه عندي سلاح بندقية ورميت بها غزالة، ماتت الغزالة، حلت لو ما حلت؟ شو تجاوبوني؟ حلال لو مو حلال الغزالة؟ طاهرة لو مو طاهرة الغزالة؟ آكلها تمام لو لا؟ باعتبار أنه هاي ذكيتها بالصيد. زين، إذا ضربت أسد أو ذئب، إذا ضربت ذئب، الذئب طبعا مما لا يؤكل لحمه هو والأسد مثلا، هو طهر بهذه التذكية، صار طاهر لكنه لا يؤكل لحمه تمام لو لا؟ فهسا الآن الجلد ماله مذكى لو ما مذكى؟ أقدر ألبسه بالصلاة لو ما أقدر؟ أقدر أستعمله مع الرطوبة المسرية لو ما أقدر؟ تمام لو لا؟ مع أنه لحمه لا يؤكل. قال لا فرق في تحقق الذكاء بالاصطياد بين الحيوان الوحشي المحلل لحمه والمحرم، فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية، يعني شنو ذكية؟ يعني طاهرة كتبوا عليها هاي، وجاز الانتفاع بجلدها فيما تعتبر فيه الذكاء، أشياء مثلا إذا نسوي حزام نقدر نصلي به ما فيش كم. هذا إذا كان الصيد بالسلاح، إذا كان الصيد بالسلاح، وأما إذا كان بالكلب فهل تتحقق نفس الحكم؟ فهل تتحقق الذكاء به في غير محلل الأكيل؟ إذا أرسلت الكلب مالي وصاد، أو مجموعة كلاب وصادا ذئب أو صادا ثعلب، هماتين يذكى؟ قال إشكال عندي بيها تردد، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك. الاحتياط هذا طبعا وجوب أعزائي، يعني الأحوط وجوبا عدم التذكية الصيد الحيوان الوحشي غير محلل الأكل باصطياده بالكلب، أما بالبندقية بالسهم بالرمح بالسيف كل هذا يحل ما فيش، بالمعراض ما في إشكال تمام لو مو تمام. المسألة اللي بعدها مسألة 807، قال لو أبانت آلة الصيد كالسيف والكلب ونحوها عضوا من الحيوان، الإبانة شنو معناها أعزائي؟ يعني القطع، ضربت سهم سيف وبتر مثلا ايد او ساق الغزالة خلينا نفترض، او كسر جنح الطائر مثلا ووقع في الارض، لو ابانت آلة، طبعا قطعها يعني قطعها خلاص انفصلت من الجسد، لو ابانت آلة الصيد كالسيف والكلب ونحوهما عضوا من الحيوان مثل اليد والرجل، كان العضو المبان ميتا يحرم أكله، حرام أكل يا هو أكل القطعة المبانة. وهذا مو بس هنا أنا بآلة الصيد، حتى بالذباحة. الآن أنا إذا أقطع مثلا لية، قبل يقطعون لية الخروف، يقطعون لية الخروف ينتفعون بها والخروف باقي على قيد الحياة ما عنده في إشكال. فهاي أعزائي هاي تعتبر ميتة نجسة. نفس الكلام في مسألة الصيد أيضا، بالصيد هم نفس الكلام. قال يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية المتقدمة، الشروط كلها استوفت ما عندنا في إشكال، لكن القطعة اللي انقطعت ما تحل. ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين شنو الحكم؟ فلم يدركه حيا، آلة ضربت بالسيف وبتر الحيوان نصفين، هسه النصفين بالطول بالعرض ما حددنا مو تمام، فإن لم يدركه حيا أو أدركه كذلك، لو أدركه حيا خب يجب التذكي يعني ذباحته، إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه. المشكلة هنا إذا رحت عليه لقيته مقطوع بالنص وميت، أو لا لحقت عليه بأنفاس الأخيرة بس لما سحبت السكين ما ترد ذبحه وإذا نفق مات. قال تحل كلتا القطعتين، القطعتين اثنين حرام، مو نقول هاي حرام لأنه قطعة مبانة، لا إذا قسمه نصفين. هسه النصفين مو بالضرورة أنه يكون متعادلات أعزائي، المهم يعني أكو نسبة بيناتهم يصدق عليها أن النصفين، حتى لو هذا النصف أكبر من هذا النصف مع توفر الشروط المذكورة. وأما إذا أدركه حيا فيه رمق حياة وكان الوقت متسعا لذبحه، فيا قطعة تصير حلال يا قطعة تصير حرام، نخليها بين قوسين لو سمحتم. فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة شنو حكمها؟ محرمة، هاي بين قوسين خلوها. والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال، القطعة اللي بيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال، هاي إذا قطعها بالعرض يعني. فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا. سد القوس الثاني، هاي المسألة واضحة أعزائي؟ مسألة 808، لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة، الحبل هذا بالشنطة يسك على الحيوان ويقطعه نصفين مثلا، أو الحجارة ضربته بحجارة والحجارة قطعته نصين أو نحوهما، مما لا تحل به الصيد لأنه هاي مو من آلات الصيد ما اعترفنا بهن، فشنو حكمها؟ قال حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة، هاي انتهينا منها هاي حرام. وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال، فيما بس بشرط فيما إذا أدركه حيا وذبحه مع الشروط المعتبرة، وإلا لو أدركه ميتا حرمت أيضا. واضح أعزائي؟ واضحة هاي المسألة؟ بها خلاف بسيط عن المسألة السابقة. هاي ترى هذي شيء إذا بآلة الصيد المعترف بها ورحت على الحيوان اللي أنا قطعت نصين بآلة الصيد وما لقيته ميت، يحل علي لو ما يحل؟ يحل علي. هنا إذا أدركته ميتا ما يحل علي لأن الآلة ما معترف بها آلة الصيد. هذا تمام الكلام في مسألة الصيد. عندنا تكملة وتذييل في طرق تملك الحيوان الوحشي، هذا أعم من الصيد أعزائي، يعني مو إلا أقتله وكذا، احتمال أنا أمسكه وأريد أجناه مثلا، فشنو الحكم؟ هل تفاصيلها؟ قال المصنف في مسألة 809، يملك الحيوان الممتنع بالأصل. حيوان طبعا هذا كلمة حيوان مطلق أعزائي، بس إحنا عندنا أدلة تفيد أنه عدا الكلب والخنزير، واضح أعزائي؟ وإن ما كان نوح عليهنا بس هو ذكر في أكثر من ذنيش لا يدخلن في الملكية نجسات العين. فيملك الحيوان الممتنع، نقدر نكتب عليها عدا الكلب والخنزير بالأصل، طيرا كان هذا الحيوان أم غيره من البهائم، بأحد الطرق التالية. خلي نشوف الطرق اللي راح يعطينا إياها، ثلاث طرق أنه أنا أملك بها الحيوان. الطريقة الأولى أخذه أنا، إذا أخذته كما إذا لا، مو هذا الصيود، الصيود هو مو هذا الصيود هو مو حي مو كلب ممتنع، مو حيوان ممتنع، الصيود كلب ممتنع هو احنا نتحدث عن الممتنع الهراش، يعني هذا الصيود احنا مدربيه ومعلميه، فهذا حيوان اهلي يعني داخل. فبنتحدث عن الحيوانات الممتنعة، وتحدثنا عن الكلب، يقصد به الكلب الهراش يعني. إيه، وحتى هو هذا كلب الصيد، كلب الصيد هل يملك لو ما يملك، هذا فيه كلام يعني، انه هل داخل في ملكي ام لا، هل هو ملكي ام في حيازتي. اكو فرق بين انه انا املكه وبين انه عندي به حق الاختصاص. اي المهم هذا مبحث طويل مو هنا أنا محل اجمالا. قال اخذه كما اذا قبض على رجله، كما شمل رجله او قرنه اذا كان من ذوات القرن، او رب او رباطه او جناحه او نحوها حسب الحاله. اذن هاي شو نسميها؟ وضع اليد، وضع اليد والحيازه، واضح. هذا الطريق الاول، يعني هو منين له حبل اصلا؟ هو ما عنده حبل، هو منين له حبل؟ اذا برقبته اكو حبل يدل على ملكيه سابقه له، واضح. ها قد يكون مثلا اكو بعض الحيوانات عندها مثلا شعر في رقبتها نقدر نمسكها من رقبتها وهكذا. انا شفت بعض الماعز اعزائي، بعض الماعز وخصوصا حتى الماعز البري عندها لحى طويله، عندها لحيه طويله، يعني نقدر يقودوها من لحيتها الطويله مو من قرونها. اي شفت مثل هيك. اي البقر الجاموس البري، انا شايف البقر ايضا هذا اللي يسمون، نسيت اسمه، البقر البري، حيوان النو اسمه يمكن، حيوان النو هذا عنده يعني شعر في رقبته، شعر سميك مثل شعر الاسد، يقدر واحد يقوده من رقبته بمنزله يعني هذا رباط، واضح. هذا احنا اللي شايفين، اللي ما شايفين اكثر من ذلك ترى يعني. اي بالنتيجه النقطة 2 وقوعه في آلة معتادة للاصطياد، أريد بهذا القيد، يعني صدناه بآلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك. شنو إذا نصبها لذلك؟ يعني كان قاصدا أنه يصيد، فإذا أنا نصبت شبكة وسقط هذا الطير في شبكتي فيكون داخل في ملكي. هذا المورد الثاني، مع أنه ما وضعت إيدي عليه بس هو دخل في شبكتي. النقطة رقم 3 رميه بسهم أو رمح أو طلقة أو إلى آخره أو غيره من آلات الصيد، بحيث يصيره، مشدد عندكم، بحيث يصيره غير ممتنع، كما إذا جرحه فعجز عن العدو بعد ما يقدر يركض، أو كسر جناحه فعجز عن الطيران. فهذا كله دخلا في ملكي، فأنا استدارميت على حيوان مثلا على طير وكسرت جناحه، ما يصير يجي طرف آخر يجي زيد يلقي القبض عليه يقول والله أنا مسكت قبلك، إيه ما يخالف، لكن أنا الذي جعلته غير ممتنع، مو تمام. قال سواء كانت الآلة من الآلات المحللة للصيد كالسهم والكلب المعلم، فهذه ميتتها حلال طبعا، أم من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها، اللي هي ميتتها حرام. المهم لكن دخلت في ملكي لو ما دخلت في ملكي، أنا الذي جعلتها غير ممتنعة. أنواع من الصقور ما شايفتهن ذني؟ أكو كتاب اسمه كتاب حياة الحيوان، المؤلف ماله اسمه الدميري، الدميري من علماء السنة جمع هذا الكتاب، وحتى الآن مصور صار به صور، يعني إذا ترجعون تراجعوه. هذا من 3 طرق يدخل الحيوان في حيازتك وملكك أيها الصياد. المسألة هاي 810 مسألة طويلة، نخليها إلى الدرس المقبل. أخذنا اليوم بما فيه الكفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.